الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سؤال عن يقول لي: ما رأيك بالتيار السلفي في مصر؟ طيب، أنا عندي سلسلة اسمها مراجعات ومناصحات، سأقول لك أسماء أرقام الحلقات التي تكلمت فيها عن أناس في مصر. رقم 5 تكلمت عن حزب النور. الحلقة رقم 5 تكلمت عن حزب النور. وفي الحلقة رقم 8 تكلمت عن سيد إمام، وهو في مصر وإن كان يعني أمره واسع. وفي الحلقة 10 تكلمت عن ما بعد السلفية، المابعديين. وفي الحلقة 14 تكلمت عن تيار محمود الحداد. وأتممت الحديث في الحلقة 15. وفي الحلقة 26 تكلمت عن محمود عبد الرازق الرضواني. وفي الحلقة 30 تكلمت عن محمد حسان. وفي الحلقة 35 تكلمت عن هشام البيلي. وفي الحلقة 39 تكلمت عن خالد عبد الرحمن الزكي ضمن مجموعة. وفي الحلقة 42 تكلمت عن محمد سعيد رسلان، مع كلام قليل عن محمد حسان وعبد الملك محمد عبد الملك الزغبي ومحمد اسماعيل المقدم والسيد العفاني. وفي الحلقة 42 تكلمت عن مصطفى العدوي. وفي الحلقة 45 تكلمت عن محمد إلهامي. فأحسب أن هذه الحلقات التي أعطيتك أرقامها وهي موجودة في القناة الثانية، وتجد في اليوتيوب إلى رقم معين، إلى 21 أظن الآن، ولكنها موجودة في القناة الثانية، قناة المواد الصوتية. بإذن الله تجد فيها بغيتك. لكني هنا سأقول كلاما عاما وملاحظات عامة على ما يظهر لي في موضوع التيار السلفي في مصر. وحقيقة أعجبني هذا السؤال عن التيار السلفي في مصر. لماذا؟ لأنه اليوم عامة التيارات الدينية تصطبغ نوعا ما بصبغة أهلها القومية. فتجد الشاب يختار تياره الذي يختاره مع هذه النزاعات الموجودة بحسب أفكار رسخت في ذهنه من نشأته، فتجده إلى تيار معين أميل منه إلى تيار معين على الأقل في بداياته، ربما بعد أن يتعلم، ربما بعد أن يتعلم سبحان الله يكون عنده شيء من مراعاة قانون العلم فيغلب ذلك على العاطفة وهنا النجاة. ولكن منهم من يبقى على عاطفته هذه أبدا، وهنا باب من أبواب النقص، وقد يكون باب من أبواب الهلكة. نعم، سأعطيك خطوطا عامة، خطوطا عامة. التيار السلفي، طبعا التيار السلفي، حين نتحدث عن التيار السلفي أي إنسان ليس أشعريا ولا صوفيا ها ولا شيعيا، ويحترم دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وترسمه ويشرح كتبه، أو حتى وإن كان حاملا شيء بعض الحمل على شيخ الإسلام، لكن عموما أو يحترم دعوة شيخ محمد الوهاب أو يدعو لدعوة أهل القرون الأولى، فإنه يسمى سلفيا على ما اصطلحنا عليه في سلسلة مراجعات ومناصحات. الشعب المصري منذ زمن مشهور بالتنوع، حتى أن هناك مثل ويقال يا داخل مصر منك 1000 أو منك 100. فسبحان الله، أي فكر يوجد في مصر، أي شيء ينتشر، أي وحقيقة من أكثر البيئات الخصبة للدعوة في الوطن العربي. تقريبا لا يوجد بيئة أخصب من البيئة المصرية. التيار السلفي في مصر حقق إنجازات كبيرة قبل 25 يناير، حقق إنجازات كبيرة وضرب أمثلة بالنزول للشارع وبالتأثير على الشارع وباحتواء الناس وبتنوع الجهد ضد المنصرين وضد الملاحدة، وإلى يومنا هذا يعني هناك لهم جهد طيب. ها، والتيار السلفي ككل يعني بكل أنواعه، ولا يكاد أحد منهم يجلس إلا ويجتمع عليه الناس. فهناك موضوع الجلد، هناك موضوع هناك التيار السلفي ككل، السلفية المعاصرة ككل لها سمتان، لها سمتان. أنها أبعد تيارات الدنيا عن الحداثة، أنها أبعد تيارات الدنيا عن الحداثة، وهذا ما يجعلها هدفا ومرما لسهام كل الناس. فتجد العلماني والليبرالي والكذا كلهم ينظرون لهم نظرة معينة، والصوفي والأشعري أنه رجعي، أنه متخلف، أنه كذا، لبعدهم عن الحداثة. وتجد التيارات السلفية فيما بينها أيضا ممكن أن يجتمعوا اجتماعا واحدا على إنسان يرونه بعيدا عن عما اتفقوا عليه، لكن هي بالجملة التيار السلفي بالجملة فعلا يعتبر أبعد التيارات عن الحداثة، وهذا يجعلك مستهدفا من كل القوى العالمية، المنظمات الحقوقية قبل كل أحد تقاومك. يعني الآن مثلا موضوع ختان الإناث، طيب مثلا موضوع مثل موضوع ختان الإناث، موضوع مثل موضوع شو اسمه النقاب، موضوع ترى مثلا المؤسسة الأزهرية بدأت تضعف، وتجد من الأزهريين فتاوى معينة، عدد منهم، منهم من يثبت ولا كثير منهم يكون ضعيفا، الحدود إلى آخره. تجد المدرسة السلفية قولها واحد في هذا الموضوع، تجد المدرسة، وهذا أمر يحسب لها. ومصر يعني هي اليوم رأس الحربة في العالم الإسلامي ككل، لأنها أكبر تجمع سكاني للناطقين بالعربية، ولهجتهم ولغتهم معروف يفهمها كل العرب. أنت ممكن تجد إنسانا عربيا لا يفهم لهجة أهل أناس يعيشون في بلده في إقليم آخر، ولكنه يفهم اللهجة المصرية. طيب فهم مؤثرون جدا على الواقع الإسلامي ككل، والعرب اليوم هم رأس الحربة، وإن كان بعض الناس يحلو لهم أن يرى أن الأمر قادم من العجم، من الأفغاني أو من الأتراكي أو من كذا، ولكن حقيقة عامة ما يعول عليه في التجارب هذه ليس كما نظن. مسألة حفظ بيضة الإسلام، الكلام عن جهد علمي معتبر، هذا إنما في البلدان الناطقة بالعربي. يأتي بعدها الهند وتوابعها التاريخية والجغرافية. فسبحان الذي برأ هذا يحسب للسلفيين. بطبيعة الحال هناك مآخذ، هذا وجهها الأول، سمتها الأولى، السلفية المعاصرة سمتها الأولى بعدها عن الحداثة، كونها الأبعد عن الحداثة، وليست بعيدة بما يجب في كل بدقة في كل الأبواب، لا، أحيانا دخلت بعض صور الحداثة على السلفية عن طريق أدبيات الإخوان المسلمين أو المفكرين الحركيين الذين كانوا يقرؤون الواقع من خلاله. طيب، السمة الثانية وجود ضعف علمي. لا أقول أن كل السلفيين ضعفاء علميا، ولكن من الأمور التي بإمكاننا أن نكتشفها عدم وجود خارطة علمية دقيقة يتفق عليها جميع السلفيين. بمعنى، نعم هناك مشتركات، هناك مشتركات موجودة بين السلفيين في كل مكان، لكن مثلا الموقف من التمذهب، الموقف من الآثار، منهج الحديث، المنهج في التعامل مع الأحاديث، المنهج في التعامل مع المخالف العقدي، تجد اضطرابا شديدا. الموقف من مسائل الكفر والإيمان، تجد اضطرابا شديدا جدا بين التيارات المنتسبة السلفية. وأحيانا حتى لو لم يكن للمسألة بعد حركي، يعني مثلا التأثر بالظاهرية أو الفقه الظاهرية، هذا موجود، هو الموقف من المذهبية وغير ذلك والتأثر، هذا له وجود. فحصلت بعض نقاط الضعف الموجودة عند السلفية، يعني مثلا ممكن تجد شيخا يشرح متنا فقهيا ثم تجده مضطربا، تارة يثبت يحتج بقول الصاحب، تارة لا يحتج، تارة يوافق المذهب، تارة يخالف المذهب ولا يفهم حجة المذهب ويكون المذهب صحيحا، ها، مع الدعوة للسلفية والسلفية والسلفية، إلا أنك تجد ضعفا في الآثار ظاهرا، واهتماما بكتب المخالفين من أشاعرة وماتريدية أكثر من الكتب القديمة. ها، هذه نقاط ضعف ومبالغة في الثناء على المخالفين ونفثة عاطفية ورثت من البيئة، نفثة عاطفية ورثت من البيئة، فحصل نوع من العاطفية طبعا، ومحاولة لوضع صورة استقلالية عند عدد منهم بحجة النفرة النفسية من أهل الخليج، ومنهم من هو متواضع، لكن هناك نفس عاطفية في التعامل مع المخالفين، وخلط بين الأمر الشخصي، هناك مسألة شخصية، أنا مثلا أكون متسامحا في حقوقي، هنا أظهر حسن الخلق والتسامح لكن مثلا لو كنت ناظرا على حق يتيم وجاء إنسان يريد أن يأكل حق اليتيم، هل سأظهر التسامح هذا؟ لا، أكون خائنا. لماذا؟ لأن هذا حق إنسان آخر ليس حقي، فلا بد أن أدافع عنه بشراسة، فلا بد أن أدافع عنه بشراسة وبقوة، أليس كذلك؟ هنا مسألة لا تفهم، ومتأثرين بضغط العوام وأمانيهم، وهذا موجود كثير فيهم، فتجده يتحدث عن التنازلات مع المخالفين وغير ذلك والاجتماع، دخلت عليهم هذه الأفكار التي جاءت من الإخوان المسلمين، أماني الاجتماع مع المخالفين وغير ذلك، هذه الأماني مضعفة. وأنت لك الحق أن تتنازل في أمورك الشخصية، ولكن لا تعامل العقيدة على أنها معاملة سياسية. حتى في السياسة، كونك تحتاج إلى أن تتعاون مع فئة معينة، لا يجوز أن تغير عقيدتك فيها. فمثلا نحن في بلد معنا شيعة، دهمنا عدو، فقاتلنا نحن والشيعة معا للاضطرار. لا أذهب أنا وأحرف عقيدتي في الشيعة لأجل هذا التعاون. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل معه ما حصل مع بني قريظة، مع اليهود عفوا، لما كان عند له عهد معهم وغير ذلك، ما تغيرت العقيدة الإسلامية في اليهود أصلا. حتى على عقيدة بعض الناس ممكن يقولون والله بني قريظة لهم حق أنهم يغدرون، ما أنت تكفرهم في كتابك، ممكن بعض الناس هكذا يقولون لو كانوا موجودين في ذلك الوقت بعقولهم الموجودة الآن، ممكن يقولون هذا الكلام. فهناك فرق بين التعامل وبين موضوع العقيدة، في الواقع في خلط مع عاطفية وحالمية، والعدو أبصر منهم. فمثلا الأشاعرية والأزاهرة هؤلاء فيهم خصلتان، فيهم خصلتان عجيبتان، أنهم إذا تمكنوا بطشوا بطشوا بطشا شديدا، وإذا تمكن عليهم تمسكنوا تمسكنوا تمسكنا شديدا. ولهذا تجدهم أيام علو السلفية في مصر كانوا يعني يجاملون ويذهبون وكذا، وأحيانا ترد كلمات وغير ذلك، لكن بأول فرصة وجدوها بعد 30 يوليو وكذا ما قصروا، والآن يريدون يعني محوهم بأستيكة كما يقال. الحرب خدعة، وهذه حرب عقدية عمرها أكثر من 1200 سنة، لا يمكن تتعامل معها على أنها خصومة شخصية. طيب، وتجلس يعني للتو أنا قرأت كلاما وقال لي واحد والله أظنه ذكيا، لكن سبحان الله العاطفة تفعل فيه ما تفعل. جلس يقول الأشاعرة هم من أهل السنة إن شاء الله، وإن كنا نخالفهم وإن كنا مش عارف إيش، والمسير محمد المسير كان، والأشعري فلان أستاذ للسلفي فلان، والأشعري فلان تلميذ للسلفي فلان. مسألة التلمذة والأستاذة هذه ما هذه لا علاقة لها بالأحكام. إبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي قدري، شيخ أستاذ الشافعي، شيخ الشافعي ما لها علاقة. طبعا دائما يأتونك بهذا النمط العاطفي في موضوع الأشاعر، ما لها علاقة. ها، نجد الحروري كان يكاتب ابن عبد الله بن عباس، وأحيانا فهذا النفس العاطفي وهم لا يدرون، هم في العادة لا يتأثرون بالعلماني بشكل مباشر، لا، العلماني دائما يفعل هذا الشيء، يذهب ويؤثر على العوام عن طريق أفلام ومسلسلات وتمثيليات وإلى آخره، والعوام يضغطون على النخب سلفية وغير سلفية، فهؤلاء النخب يضعفون ويحاولون أن يأتوا بشيء، ولا يفهمون أن هذا الإنسان اللي جاي يضغط عليهم هذا الإنسان تأثر بنفس حداثي أو بنفس علماني أو بكذا. الإنسان الحالم دائما يهزم في الحروب، لأنه لابد أن يكون عنده قدر من الواقعية في التعامل. فمثلا أنت ما تجد أشعريا ينافر أشعريا ويلعنه ويسبه ويحذر منه، والله لأن هذا الأشعري كلامه، أن هذا الأشعري شديد شوية على السلفيين أو شديد كثيرا، ما يفعلون هذا. الجفري يقول الجميل حليم أنا أحبك في الله، جميل حليم شيخ الأحباش اللي كفر السلفيين. طيب، أسامة الأزهري مثلا يذهب ويجلس عند علي جمعة، صاحب هذا شيخ العمود يذهب ويجلس عند أسامة الأزهري، وإن كان هذا مثلا يعتبر معتدلا ومن يتذمرون من الخلافيات وغير ذلك. هذه العاطفة، عندهم حالة من العاطفة، ولا بد واجتماع المسلمين وكذا وكذا وكذا. ولهذا تجد أن هناك إشكالا حقيقيا وشديدا أمام أي أحكام شديدة مثلا على المخالفين، وكأن المسألة لي أو لك، يعني كأننا حنا جايين نألف بمزاجنا، ولا كأنه هذه عقيدة ودين وإلى آخره، والمسألة ما نستطيع أن نتنازل فيها مثل ما شرحت في البداية، نحن نتنازل في حقوقنا الخاصة. أهلا وسهلا. ثم يوجد شق في السلفية المصرية ثارت على الشق الأول هذا، وثارت بطريقة فيها هدم لكل شيء، طريقة هدمية أيضا عاطفية، يعني عاطفية جدا بدون انضباط. يلاحظ أن هذا المس العاطفي يحتاج إلى طبعا، وهم مؤثرون على كل العالم. يلاحظ أن هذا المس العاطفي يحتاج إلى ضبط كبير جدا. العاطفة هذه جميلة في العلاقات الشخصية، في التعامل مع الناس، في العشرة، في كذا، لكن لا توصلك إلى درجة أن تسلم عنقك لأعدائك، ها، وتجعل يعني مما رأيته يعني من بعضهم أنه مثلا لما توفي علي الحلبي ما قبل أن يترحم عليه، ولما مات أحد المالكية اللي يعني الظاهر أنه كان يظهر لهم شيء من حسن الخلق ترحموا عليه وأثنوا عليه، هو رجل طلع صاحب حضرات وصاحب استغاثات بغير الله وصاحب كذا، فالناس استغربوا منهم، هم دائما يفعلون هذا، بل هم أصلا لا يعون أنه اليوم الأزهر يستقصدونهم، يعني يستقصدون محو السلفية أو محو منجزات السلفية الأعوام الماضية، وهم إلى الآن يعني عايشين دور مسألة والله نتعاون نتكاتف نفعل، هم هذا الموضوع الأزهريون إن رآه واحد أو اثنين فكبراءهم كبراءهم جدا لا يرونك شيئا ويحاولون أن يمحوك، ولا يقبلون منك إلا أنت يعني إلا أن تكون شيئا ضعيف. الآن حتى ظهرت المسألة في تصريحات، في تصريحات علي جمعة، في تصريحات حتى شيخ الأزهر أحمد الطيب لما قال هؤلاء صفر أو كذا أو كلمة نحوها، غضبهم من وجود مزاج وهابي في المجتمع، علما أن المزاج الوهابي اللي هو يتحدث عنه في كثير من الأحيان ليس مزاجا وهابيا، لكن ايش؟ الدروشة والتصوف وعبادة الأوثان وعبادة القبور والرقص في المساجد وإلى آخر هذا الكلام، هذا أمر يخالف المزاج الليبرالي الحداثي ويخالف مقومات التطور والتقدم يعني هي دروشة، هي مثل فكرة مدرسة المنار. فلهذا يوافقون السلفية، لهذا رشيد رضا في أيام في زماناته جاب كلام السلفية كله، لكن هو ما يقبل الأحكام، ما يقبل أن تحكم على الإنسان بالشرك أو بكذا أو بعد قيام، ما يقبل نهائي، هو يقبل أن تقول هذا شرك لكن لا يقبل أن تقول عنه مشرك تحت أي ظرف، تحت أي ظرف. فهذا الرجل يعني، فهذا الحاصل اليوم يعني مع الأسف في عدم وعي مع شتات الجهود، ثم من الأمور التي فهذا الضعف العلمي صار بعض الخصوم يأخذونه فيقولون أنتم كذا، أنتم مثلا تعظمون بعض المخالفين، أنتم تفعلون كذا وكذا، أنتم عندكم نوع من الاضطراب في قصة، وأخذوها وحاولوا أن ينسفوا منجزات السلفية كلها. الضعف العلمي هذا أحيانا له أسباب، أحيانا له سبب حركي، أحيانا له أسباب الضغوطات الأمنية وغيرها 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 اللي ما خلت بعض الناس يتعلمون، وفقط كان عندهم أقلام سيالة. طيب الناس اللي عندها عقلية حالمة هؤلاء مشكلة، يعني ممكن يجلس وينظر ويفعل ويتحدث عن أمور كبيرة جدا، وهو هذه الأمور الكبيرة ممكن نقول من المناسب الحديث عنها متى؟ من المناسب الحديث عنها بعد ما نحقق شيئا في المجتمع، يعني مثلا قصة مثل قانون الأسرة في مصر هذا دمار شديد جدا، مثلا هذا الكلام عليه والتركيز عليه عشر ما ينبغي، قضية مثل هذه قضية تنخر في المجتمع، عندنا في الكويت يشتكون من قانون جهان السادات الناس تدرك، فرأيت محاميا أنه أتي به من مصر، فرأيت محاميا يقول أن هذا القانون دمر الأسرة الكويتية 30 عاما. طيب فالآن قانون مثل والقوانين هذه تزيد وتزيد وتزيد، فتجد بعض الناس يعني شغال بطريقة حالمة غير عملية، يريد أن المشاكل كلها تحل في لحظة واحدة ومش عارف إيش أو لا، وأنا لسه راح أشتغل على هذا ولا لسه راح أشتغل على هذا، يعني فهذا خطأ. وحقيقة في مسألة محبة العامة يختبرون تدين الإنسان، العوام في مصر يحبون وإن ذموا شدة السلفيين كثير منهم إلا أنهم يحترمونها داخليا، ودائما يعملون اختبار الإنسان السلفي، فإن رأوه لا يتنازل احترموه وأحبوه، وإن رأوه يتنازل سقط من أعينهم. طيب، لكن من الأمور التي يعني عليها وفاق مسألة المناطق الآمنة، يعني وجود علم ودعوة وكذا كلها ضمن سياق المناطق الآمنة. وإذا جينا نتكلم عن الجهر بالحق ومش عارف إيش، نتكلم عن الجهر بالحق أمام الحكومة، قول كلمة الحق أمام الحكومة فقط. ونلاحظ أنه دائما كل ما تتسع دائرة شهرة الإنسان كل ما بدأ، وموضوع التركيز على الأسلوب وغير ذلك، في مجموعة من القضايا. موضوع المناطق الآمنة هذا يعني الحرص عليه دائما، أنت لا ينبغي أن تحرص على استفزاز الناس أو على مخالفتهم بشكل مستمر أو على التكبر عليهم أو على كذا، وأيضا لا ينبغي أن تداهنهم، بينهما سبيل. فالإفراط في الحديث عن مناطق آمنة مناطق آمنة مناطق آمنة، ودائما يقول أنت محترم، إذا والاهتمام الشديد لتقييم العوام، هو العام الآن مو بابه أنه يقيمك، العام بابه أنه يتعلم. العام هذا ينبغي أن تأتي به وأنت تعيد هيكلة تفكيره، فإن كثيرا منهم تفكيره مختص، تفكيره سائر على النظام الغربي. تجلس أنت وتقعد تتحدث عن الأمانة والصدق وإتقان العمل ومش عارف إيش، يحبونك جدا، ونتكاتف ونتناسل خلافيات أنت تصير يعني أحسن واحد ورجل المرحلة وإلى آخره. ها؟ تأتي تتحدث مثلا عن خلافيات عقدية معينة أو غير ذلك أو كذا، تجد كثير من الناس، طيب ما الفائدة؟ طيب احنا استفدنا ايه؟ مش عارف ايش الى اخره، الى درجة انه سبحان الله البحث العقدي في العادة كيف يبحث؟ يبحث على جهة الدفاع عن اعلام السلفية. يعني مثلا، وهذه سمة صارت عندنا كثيرة، مثلا انا ما اجلس احرر للناس اي بحث علمي في موضوع الصفات ولا اكلمهم به، لكن اذا جاء اشعري وشوش وطعن بشيخ الاسلام ابن تيميه في بحث معين، اجي وانا اشرح المساله وكذا. مثلا العدوي قال كلمه فغضب منه من غضب، فقالها اثناء درس اثناء كذا، هنا اتي انا واشرح، وهنا اتي وابين. غيرها ما اتكلم نهائيا، وهم يعني يجيدون الدفاع دائما، كلها ردود افعال. جاء المنصرون وأقام زكريا بطرس برنامجا وكذا، بدأنا بالدفاع بالدفاع بالدفاع، بعدين حد ما تكونت عندنا. الآن الأشاعرة والأزهريين يهاجمون يهاجمون يهاجمون، فخلص الآن بدأت السلفية من جديد تعود شوي، بعد مؤتمر الشيشان بدأت تعود العقيدة شوي 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 شوي. فهي دائما دفاع دفاع دفاع، لما يأتيك إنسان يهجم عليك تتعلم، لما يأتي إنسان يهجم عليك حتى ترجع إلى كتبك الأولى، حتى تتعلم العلم الشرعي بطريقة مفصلة، حتى تدرس كتب ابن تيمية بطريقة مفصلة، حتى كذا كذا. يعني الآن كثير جدا جدا، حتى رأيت كثير من الشباب الكثير جدا علمه هذه الشبهة، يعني تعلمه من الشبهات، حماس لديني، أريد أن أدافع عن ديني، ها، فمن خلال الحماس للدين ويريد أن يدافع أمام الهجوم بدأ يتعلم، درس الحديدة. لا شك أن كثيرا من الشباب تعلموا أمورا من خلال رد على الشبهات، هذه ما عندي فيها نقاش، أو من خلال إجابة على الاعتراضات، أنا هذه لا مشكلة عندي في هذا نهائيا الحمد لله. لكن أن يكون هذا هو الأصل، لا لا لا، هذا ليس أصلا. وأني لا أقرأ في الباب وأدقق فيه وأتعب وكذا إلا إذا كان متعلقا بهجوم على الهوية العامة. هذا في النهاية سيجعل لك سيضعك في مكان ضعف علمي. هذا الضعف العلمي سيكتشفه اليوم أو غدا واحد، سيأخذه، ثم بعد ذلك سيقول هؤلاء عندهم ضعف علمي، مثل ما عملوا جماعة الحنابلة الجدد، عندهم ضعف علمي، عندهم علم أن الضعف العلمي موجود في المدرسة الثانية بشكل كبير، لكن توجد عندك بعض الأمور اللي حقيقة فيها نوع إشكال، فيجي يمسكها لكي يسقط الثقة فيك بالكلية، ويسقط كل إنجازاتك بالكلية، وكل عملك بالكلية. يعني اليوم مثلا الأزهريون أذكياء جدا، لما وجدوا جماعة كبيرة من السلفيين يردون على الشبهات، إيش عملوا؟ صاروا يستقبلون العوام اللي جاءوا من السلفية، اللي جاءوا من ردود السلفيين على اليهود والنصارى والملاحدة، وصاروا يمسكونهم ويدعونهم للأشعرية. أخذوا كم واحدا، وصار كل ما يجي السلفي يبي يتكلم يقولوا لا أنت تشغل الناس بالخلافات، أنت مش عارف إيش، أنت كذا، وهم المؤسسة العلمية بأيديهم، ويمنعونك من الخطابة، يمنعونك من كذا، يسمحوا لك تفتح قناة باليوتيوب تدعو فيها اليهودي والنصراني والملحد، لكن تدعو لعقيدتك السلفية؟ لا، عقيدتك السلفية هذه خلافيات، والخلاف الأشعري السلفي يرجع لحجمه الطبيعي، وتصير بس أنت تعرف أنه نحن لا نكفرهم لا نكفرهم لا نكفرهم، ومن أهل السنة بالجملة لا نكفرهم لا نكفرهم، وهو شغال عليك ضرب، مجسمة حشوية. فالعامي أصلا، كثير من العوام إذا رأى هذا يقول لك يا أخي أنا الأحوط أني ما أكون مجسم وحشوي أو كذا، والسلفي يقول عني سني إذا كنت أشعريا، وعلماء أشاعرة، فبعضهم يقول هنا هذا الأحوط يعني، والمؤسسة الرسمية أشعرية، والسلفية هذه يعني اللي تصير سلفي يتأذى يتعب، أمن الدولة وغيره وغيره وغيره. فهم يعني أشاعرة مصر عملوا خطة محكمة، ثم بعد ذلك ما اكتفوا بهذا، جندوا بعض الشباب عندهم مثل عبد الله رشدي وغيره، وان هو يصير خط موازي لكم، خط ازهري موازي، والعجيب انه يستفيد منكم ويصادقكم ويأخذ منكم المواد، ثم بعد ذلك يظهرها باسم الازهر قادم. قبل مدة جاني سؤال ان في اسرة تحولت الى الاشعرية بشكل كامل بسبب عبد الله رشدي. هؤلاء أذكياء جدا ودهاة جدا حقيقة، ذولا الأشاعرة مصر، وسلفيون مصر حقيقة نستطيع أن نقول فيهم سلام الصدر، خلينا نقول هذه العبارة اللطيفة، فيهم سلام الصدر. أنت الآن لو تذهب إلى أي بلد، لو تروح ألمانيا مثلا أو تروح أستراليا، وادخل مسجد أحباش ستجد كتبا، ادخل مسجدا، احيانا تجد مسجدا كبيرا تدخل تتفاجأ انه تبع الاحباش، تجد الردع الوهابي الردع الوهابي الردع الوهابي الردع الوهابي، ما في. المجسمة الحشوية المشبهة، ها، وتجد كثير من السلفيين يقول لا نحن لا نكفرهم، نحن لا كذا. عادي، انت الان النقاش في التكفير او عدمه، لكن ظلال وحاط له مجموعه اعتبارات للاشعري بس، ومن الاشاعره من اجتهد فاخطا فهو ماجور. طيب هذه الكلمه ترى تقال في كل اهل البدع للمعلوميه، يعني اذا انت ما تكفر الخوارج، ما تكفر المرجئه، ما تكفر القدريه، ما تكفر الشيعه المفضله، ما تكفر النواصب، ما تكفر كذا، فكلهم ممكن ان يكون اجتهد فاخطا، فما هو معفو عنه بعضهم، يعني بناء على قاعدتك. ياتيك بكلمه عامه، يعني مثلا يقول لك ابن تيميه يقول لا اكفر احدا من اهل القبله مثلا، ينزلها على الاشاعره بس. طيب الان هذه بناء على فهمك تشمل القبوريه والقدريه منكرين العلم وأصحاب من عربي القائلين بوحدة الوجود، على فهمك، وتشمل حتى الطائفة الممتنعة، على فهمك، وتشمل الرافضة الغلاة، على فهمك. فسبحان الله، العاطفة مسيطرة جدا جدا جدا، وقلة الحيلة وسبحان الله، رأيت مثلا كيف دهاء العسكر في مقابل الجماعات الإسلامية مثلا، ترأيت هذا كيف أنه العسكر دهاة واستطاعوا أن ينقلبوا عليهم وأن يفعلوا بهم الأفاعيل، صح؟ هذا نفسه نزله على الحالة الدعوية وقصة الأزهر وجماعات الثانية بالضبط. والله المستعان.